ثم مسالمة تصنع سلام بين الله والإنسان، بين الإنسان وأخوه الإنسان، بين الإنسان وإيه ونفسه. السلام المثلث إنك تعيش في اتفاق بينك وبين الله، بينك وبين أخوك، بينك وبين نفسك، ما تبقاش منقسم على ذاتك، ما يبقاش عندك انفصام في الشخصية. مترفقة، وكلمة مترفقة عندها مقدرة على التفاهم الحلو، تقدر تتفاهم مع الناس، تاخد وتدي، في رفق، في وداعة، مش في شخط وفي نطر وفرض رأي. مذعنة، مذعنة يعني يقول لك واحد أذعن يعني خضع أطاع، عنده سهولة الاقتناع، مش واحد زي ما بيقولوا دماغه ناشفة، لكن الحكمة اللي من فوق دي تعطي الانسان سهولة انه يقتنع، قلبه مش قاسي، يقدر انه يقبل. الحكمة الطاهرة السالمة المترفقة المذعنة مملوءة رحمة، مليانة رحمة تجاه الاخرين. ما تفتكرش ان الرحمة بس معناها ان انا اشوف واحد غلبان اديله حاجة، لكن دي رحمة المسيحية، رحمة اكبر من كده. عارفين لما واحد يروح يعمل حاجة غلط بارادته، وبعدين حاجة الغلط اللي عملها دي تسبب له مشكلة في حياته، على طول ربنا عليه ايه؟ ها؟ تستاهل، انت اللي ايه؟ غلطان. اهدي عدم رحمة. لكن الرحمة انك تعاون الانسان اللي وقع في ضيقة، حتى لو كانت الضيقة دي نتيجة غلطته المتعمدة. مش تقول له يستاهل اللي يجرارك، اتأدب، اتربى. لكن الرحمة لما يبقى الانسان مليان رحمة، يقف حتى في ضيقة الانسان، الانسان اللي غلط وغلط بارادته الكاملة المتعمدة، يديله رحمة، يديله معونة، مش تقوله تستاهل. مملوءة رحمة واثمارا صالحة، وهنا الحكمة العملية هي اللي تطلع ثمرة. من ثمارهم تعرفونهم، اصنعوا لكم ثمار طليق بالتوبة. وهنا الحكمة العقلية تظهر في التصرف الحسن، في الثمر الحسن بتاع الانسان. عديمة الريب، الريب يعني عديمة الاهتزاز، مستقرة، منها كلمة اللبن الرايب. اللبن الرايب ده بي ايه؟ بيهزوه. لكن عديمة الريب يعني غير مهتزة. خدوا بالكم، صحصحوا شوية. بالرغم من ان هي حكمة مزعنة وسالمة ومترفقة، لكن مش معنى كده مطرح ما حد يجره هيتجر، لا، ده ثابت غير مهتز، يعرف الصح ويقبل الرأي الاخر، ولكن في نفس الوقت هو ثابت منين؟ من جوه، عديمة الريب. مش سهل ان كلمة توديه وكلمة تجيبه، انسان واقف على اساس ثابت. عديمة الريب والرياء، الرياء اللي هي المظهرية، ان الخارج لا يظهر ما بالداخل، ملهاش تحمل من الخارج شيء ومن الداخل شيء اخر، في الخباثة وعدم النقاوة. عشان كده صعب قوي ان الانسان يبقى في نفس الوقت هادي وفي نفس الوقت قوي، في نفس الوقت بيطاوع وفي نفس الوقت غير مهتز. لكن ده اللي بيديه ربنا للانسان. تقولي ما يعني نراضي الناس ونمشي على هواهم ولا نقف ضد الناس؟ بقولك لا، في حكمة ربنا بيديها للانسان، حكمة نازلة من الكل، وتحترم الكل وتحب الكل وتخضع الكل، حتى لو الكل ده كان ضد رأيك، من غير ما بتزعق فيهم، من غير ما بتتخانق معاهم، من غير ما بتهانيهم، من غير. هو ده اللي ربنا بيديه للإنسان. وثمر البر يزرع في السلام. الإنسان اللي عنده الحكمة ده هي بقى هو اللي يطلع ثمر بر، ثمر صلاح. ويزرع في السلام من الذين يفعلون السلام. بصوا الآية دي لأنها حلوة قوي. يزرع في السلام من الذين، يعني اللي بيزرع سلام ده هيطلع له سلام، فاللي بيفعل سلام ده بكأنه بيزرع سلام وهيطلع له في الآخر سلام. عشان كده الإنسان تبقى حياته سلسلة من السلام. وأجمل حاجة في حياة الإنسان إنه يكون في سلام. سلام يعني هدوء، يعني راحة، يعني فرح، مفيش تشويش، مفيش اضطراب. ففي سلام بينه وبين ربنا، سلام بينه وبين اللي حواليه، سلام بينه وبين نفسه. ده مش سهل ان السلام ده يحقق في حياة الانسان. والانسان لو مفيش في حياته سلام ما بيقدرش يحتمل حياته. لو الانسان مفيش في حياته سلام ما يقدرش يحتمل حياته، بينهيها، بينتحر. عشان كده بيحاول يحصل على السلام بأي طريقة. ويمكن تفتكروا الطرق الغلط اللي الانسان بيحاول يحصل بيها على السلام. في حاجة اسمه السلام المزيف، ان الانسان بيطمع نفسه بان هو في سلام، مبسوط، مرتاح، بانه يعمل ايه؟ حد فاكر السلام المزيف ده الانسان بيعمله ازاي؟ ازاي؟ اول حاجة، في حاجة اسمها سلام الهروب، ان الواحد بيهرب من الواقع اللي هو عايش فيه. اللي راحوا الديسكو، الديسكو ده ايه؟ سلام هروب. بيحس انه مبسوط لانه عمال الجو بيحاول ينسيه واقع المرير بتاعه، طخ 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 طخ. فهو بيروح في حركات لا ارادية، بيحاول ينسى الواقع بتاعه. عشان كده الشباب يجي يقول لك اه احنا رحنا الديسكو وانبسطنا. طب اتبسطت في ايه؟ يقول لك استريحت. لكن الراحة اللي انت خدتها، الانبساط اللي انت خدته، السلام اللي انت خدته، ده سلام مزيف مش حقيقي. حاولت ان انت تتناسى الواقع، تهرب من الواقع. زي الانسان اللي بيشرب، بيسكر، او بياخد مخدرات، او بياخد اي دراج، هو بيعمل ايه؟ بيقول لك برتاح، بفرح، مش لان مشكلته اتحلت او احتياجاته وفيت، لكن هو خدع نفسه. بشرب عشان انسى. تنسى ايه؟ اللي انا مش فاكره، مش اللي مش عايز افتكره. واحد بيهرب من نفسه، بيهرب من الواقع بتاعه. قد يظن ان ده ممكن يحقق له انبساط، لكن ما يقدرش يديله سلام حقيقي. ده واحد بيهرب زي النعامة، تشوف الاسد جاي ناحيتها فتقوم تهرب انها تحط راسها فين؟ في الرمل، يعني تتناسى الموقف. طب ما حياكلك حياكلك. مش ممكن سلام الهروب انه يدي للانسان راحة. او السلام الثاني، سلام المساومات او التنازلات، زي ما بيقولوا دلوقتي الارض مقابل، عشان تاخد حاجة لابد انك تتنازل عن حاجة. عشان تاخد متعة ولذة لابد انك تتنازل عن طهارتك. فيقوم الانسان يقدم شوية تنازلات عشان ياخد شوية انبساطات، يقدم للشيطان عشان ياخد من الشيطان، وبعدين يبتدي الشيطان ياخد منه وياخد منه ويقنعه ان هو بيديه، وفي الاخر يلاقي ان هو خسر ايه؟ كل شيء. عشان كده حتى نشوف في سفر الرؤيا ان ربنا يكلم النفس الخاطئة يقول لها شهوتك لن توجد فيما بعد، في دينونة بابل الزانية. شهوتك مش هتلاقيها، مش لانك مش هتشتهي، لا ده انت هتشتهي ولكن مش هتلاقي. وده اصعب، ان الانسان يصل الى هذه المرحلة. او سلام التأجيل، ان الانسان يبقى عارف المتاعب والمشاكل والخطايا بتاعته ويفضل يقول بكرة اتوب، بكرة اتغير، بكرة اتجدد، بكرة بكرة. وزي ما بيقول عمر ما بكرة ده ما بيجي. لكن السلام الحقيقي اللي ما حدش يقدر ينزعه من الانسان، السلام اللي الله بيعطيه، السلام ده القائم على البر، اذ قد تبررنا لنا سلام مع الله. والبر ده هو انك تزرع في سلام، اما بتفعل السلام ستحصد ايضا سلام. بر المسيح اللي بيديه للإنسان، فهو اللي يقدر يدي للإنسان راحة، هو اللي بيقدر يدي للإنسان سلام، هو اللي بيقدر يدي للإنسان هدوء. عشان كده الإصحاح ده نلخصه في كلمتين: اللسان وخطورته، وقد ايه انت يا انسان محتاج انك تعمل عملية ضبط وتعرف النقطة اللي تقف عندها وما تتجاوز تلك النقطة. تعرف النقطة اللي تقف عندها، لانك لو تجاوزت تلك النقطة انت ما ضبطتش نفسك، انت هتدمر كل شيء. تاني حاجة الحكمة، والحكمة دي ما هيش معرفة، لكن الحكمة دي تصرف حسن، انك تتصرف حسن وصح تجاه الله، تجاه الاخرين، تجاه نفسك. طب اتصرف صح منين؟ هما نوعين من الناس: ناس ماشية بالحكمة اللي مش من فوق، الحكمة الارضية اللي نبع من الارض واللي متعلقة بالارض، حكمة النفسانية اللي بتدور حوالين الانا الذات، الحكمة الشيطانية اللي مبعثها الشيطان. ده نص الناس ماشية على كده، او مجموعة كبيرة من الناس ماشية على كده. المجموعة التانية اللي ماشية بالحكمة اللي هي نازلة من فوق، الطاهرة المسالمة المترفقة المملوءة رحمة المملوءة ثمر صالح عديمة الريب والرياء، واللي تطلع في الاخر ثمر بر. من اي نوع اريد ان اسلك، ومن اي نوع اريد ان اسير؟ ده اللي الانسان المفروض انه يفكر فيه ويحدد اتجاهه. عايز الحكمة اللي جاية من تحت وهتفضل تحت، ولا عايز حكمة جاية من فوق وتقودك الى فوق؟ ده اللي انت بتحدده. واطمن ان اللي عاش مع ربنا ما اتحرمش من متعة او من لذة او من سلام او من راحة او من هدوء، بل بالعكس الله هو اللي بيعطي الفرحة الحقيقية، هو اللي بيعطي الراحة الحقيقية، هو اللي بيعطي السلام الحقيقي. لكن واحد بيضحك على نفسه بيكذب على الحق مش هيقدر يصل الى الثابت، لكن هيعيش طول عمره في المتغير. حد يحب يسأل حاجة في الإصحاح ده؟
نكمل رسالة معلمنا يعقوب الإصحاح الرابع عدد 1: من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هنا من لذاتكم المحاربة في أعضاءكم؟ تشتهون ولستم تمتلكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون، تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. إذا كنا شفنا في الإصحاح اللي فات أهمية ضبط اللسان، عشان كده حتى في المزمور يقول للربنا المرنم: احفظ لفمي كمامة، أو زي ما بنقول ضع حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، عشان يبقى فمي مضبوط. وشفنا خطورة الحكمة، ان الانسان لازم هياخد حكمة، فاما بيستمدها من الارض او بيستمدها من السماء، وعلى هذا الاساس الانسان بيتصرف اذا كان بياخد حكمته من الارض او حكمته من السماء. الإصحاح الرابع بيبتدي ينقلنا على نقطة خطيرة ومهمة جدا، وهي يعني نقدر نعتبرها مصدر التعب في حياة كل انسان، ان الانسان عايز وما بيقدرش يحقق اللي هو عايزه. طب وعايز ايه؟ لو البراجراف الاولاني ده عايزين نحط له كلمة، الانسان عايز ايه باستمرار؟ ها؟ اللذة. عايز الايه؟ اللذة، الشهوة، عايز يتلذذ، عايز يشبع رغباته. وللأسف على مذبح اللذة، او الانسان اللي عايز باستمرار يدي اللذة لنفسه ولمزاجه، بيضطر يذبح حاجات كتيرة على مذبح اللذة. عشان تتلذذ لازم تذبح حاجات كتير في حياتك، لازم تدوس على حاجات كتيرة، لازم تدوس على ربنا، لازم تدوس على نفسك، لازم تدوس على الآخرين عشان تجد اللذة. فعلى مذبح اللذة ده ياما الإنسان بيموت حاجات كتيرة عليها وبيضحي بحاجات كتيرة جدا من أجل الحصول على لذته. الحياة اللي بتسود عليها اللذة باستمرار بيبقى أو بتبقى اللذة هي الهدف بتاعها، عمرها ما بتكون حياة مستقرة. كل واحد في سعيه ناحية اللذة بيهيج على الآخر وبيخش في منازعات وفي خصومات مع التانيين. يعني ممكن الإنسان يعمل أعمال مخزية ويتبنى الأحط الدرجات من أجل الحصول على اللذة. كميزة مميزة دلوقتي للعالم اللي موجود سواء بره أو عندنا في كل مكان، حاجتين بقوا مسيطرين جدا على العالم، العنف والجنس. الاثنين دول مرتبطين ببعض باستمرار. كل ما بيتزايد في العالم طيار الجنس لابد ان يرتبط معه طيار العنف، لان كل واحد عشان ياخد اللي هو عايزه ويتمتع باللذة بتاعته يضطر ان هو يدوس على الاخر او يدوس على حاجات كتيرة جدا. عشان كده اللي فيكو سافر ويشوف العالم بره ودلوقتي العالم بيتنقل لنا، هيلاقوا الحتتين دول بيتزايدوا بصورة خطيرة جدا. الجنس اللي هو بيمثل اللذة في ارتباطه بالعنف، وازاي الانسان كل ما عايز لذة كل ما العنف في حياته هيزيد. عشان كده بيقول لنا من اين الحروب ومن اين الخصومات، اليست من هنا من لذاتكم المحاربة في اعضاءكم. لو الانسان على مذبح اللذة ده ابتدى يضحي بكل شيء ويذبح كل شيء، حروب والخصومات نتيجة الشهوات والرغبات بتاعة الانسان بتخلي الانسان يفقد سلامه في كل شيء. سلامه الداخلي هو نفسه ما بتبقاش مستقرة، نفسه ما بتبقاش شبعانة، زي ما بيقول تشتهون وتطلبون ولستم تمتلكون. الانسان عايز 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 ومش قادر يمتلك. حتى لو حصل على اللذة فما بيقدرش يتملكها لانها بتهرب منه من بين ايديه. اقصى حاجة يعيشها الانسان فان الانسان يبقى عايز ومش قادر، وبالرغم انه بيسعى للحاجة اللي عايزها دي بكل الطرق وعايز يدوس على كل حاجة، حتى على نفسه، حتى على ربنا، حتى على التانيين، لكن يقول له النتيجة ولستم تمتلكون. ان كده بالرغم من ان الناس حتى بره لما بياخدوا كل اللي عايزينه لكن مش حاسس انه بيمتلك شيء، كله بيهرب منه. اللي بيشرب من هذا الماء بيعطش اليه اشد واشد واشد. فبيقول الانسان خد بالك ان الرغبات والشهوات هتفقدك سلامك الداخلي، وزي ما هنشوف هتفقده سلامه مع الله وهتفقده سلامه مع الاخرين. فالبراجراف الاولاني ده بيكلمنا قد ايه ان الرغبات بتاعت الانسان هتفقد الانسان سلامه الداخلي. لو رحت لاي حد او انت بصيت لحياتك وسألت السؤال ده، انت زعلان ليه؟ متضايق ليه؟ ايه اللي مش مخليك فرحان؟ ايه اللي مش مخليك مبسوط؟ تفتكروا الاجابة المشتركة لكل الناس تكون ايه؟ لا، مش البعد عن ربنا. البعد عن ربنا ده سبب، لكن واحد ما بيعرفش حاجة عن ربنا. رحت سألت لأي حد مرحد وقلت له ايه اللي بيضايقك؟ ايه اللي مزعلك؟ انه عايز وايه؟ مش قادر. عايز ومش لاقي. عايز والحاجة اللي معاه بتضيع منه. دي اكتر حاجة بتضايق الانسان، انه يكون جواه بير من الرغبات من الشهوات
وقدام اللذة عمال يذبح كل حاجة يذبح كل حاجة وفي الاخر برضك ما بيقدرش يحصل على شيء. دي اكتر حاجة تتعب الانسان وتضايقه وما تخلوه ومش متمتع بحياته. عشان كده يقول لهم في لذة محاربة في الاعضاء تشتهوا بتشتهوا لكن مش لاقين حاجة. تقتلون وتحسدون. شوفوا ممكن الانسان في سعي ناحية اللذة يعمل ايه؟ يقتل وتحسد. اشمعنى فلان عنده واشمعنى فلانة عندها واشمعنى ده عنده؟ في حسد. وممكن تتطور الامر انه يقتل من اجل انه يحصل على اللذة. ولستم تقدرون ان تنالوا. بالرغم انكم بتعملوا كل حاجة لكن ما بتقدروش تنالوا. تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون لانكم لا تطلبون. وحتى لما بتطلبوا وتطلبون ولستم تأخذون لانكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. حتى فوائد كتيرة بتبقى علاقتنا مع الله بنطلب ربنا وبنسعى ناحية ربنا وبنصلي من اجل ان احنا ننفق على اللذة بتاعتنا. فطلب اللذة ده حتى بيغلق باب الصلاة. عشان كده بيقول تطلبون ولستم تأخذون. بتصلوا بتروحوا الكنيسة وبتطلبوا لكن ما بتاخدوش لانكم بتطلبوا راضي لكي ما تنفقوا في لذاتكم. فاخطر حاجة بتدمر الانسان اولا من جوه هو موضوع اللذة. اللي لو الانسان ساب نفسه للذة ده هي مهما حاول انه يوصل لها باي طرق اول حاجة هيدمر نفسه وهيفقد سلامه الداخلي وهيفقد هدوءه. كل المتاعب اللي احنا بنمر بيها سواء اي نوع من المتاعب بيكون نتيجة اللذة اللي احنا بنطلبها وعايزين نحصل عليها باي ثمن من الاثمان. فعشان كده بينبهنا لخطورة اللذة دهية ويقول لنا خدوا بالكم ان لو الانسان وقع فريسة تحت احتياجه او تحت رغبته في اللذة مش بس هو اللي هيدمر وهتفقده سلامه وراحته وسعادته لكن تاني حاجة هتفقده ايضا علاقته بالله. عشان كده يكمل يقول ايها الزناه والذواني اما تعلمون ان محبة العالم عداوة لله. اما تعلمون ان محبة العالم عداوة لله. فمن اراد ان يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. الله طب ومش انت يا رب اللي خلقت العالم؟ طب خلقته ليه؟ خلقته عشان نكرهه احنا؟ هو مقصود بكلمة العالم هنا ايه؟ العالم الشرير، العالم البعيد عن الله. لو الانسان احب اي شيء في العالم خارج دايرة الله او بعيد عن الله هو ده الخطأ او هو ده الانحراف. الله خلق الانسان في العالم عشان الانسان يستخدم العالم مش العالم هو اللي يستخدم الانسان. الانسان يستعبد العالم مش العالم يستعبده. الانسان يسيطر على العالم مش العالم هو اللي يسيطر عليه. والانسان ما يقدرش يحقق النقطة دي في سيطرته على العالم او تمتعه بالعالم او استعباده للعالم الا اذا كان ملتصق بالله. لكن لو ما التصقش بالله العالم هو اللي يسيطر عليه والعالم هو اللي يستعبده والعالم هو اللي يتمتع بيه. عشان كده موضوع اللذة والرغبة والشهوة مش بس بيحطم الانسان من جوه، لكن بالاكتر بيحطم الانسان في علاقته مع ربنا، بيدخل الانسان في حالة عداوة بينه وبين الله. فمن اراد ان يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. تقول اذا كانت اللذة دي هي اللي بتنشئ الحروب والخصومات والمتاعب، وهي اللي بتخليني افقد سلامي مع نفسي وافقد سلامي مع الاخرين، طب ايه معنى الكون اللي انا عايش فيه ده هوت؟ وليه ربنا اوجده؟ وايه معنى الحياة؟ يعني الانسان ما يتمتعش بحاجة، يعني الانسان ما يتلذذش بحاجة، طب انا عايش ليه بقى؟ عارفين احنا بنحط مشكلتنا باستمرار في الاخرين، ان الناس اللي حوالينا هم اللي بيضايقونا، ان الناس اللي حوالينا هم اللي بيحرمونا، ان الناس اللي حوالينا هم اللي ما بيديناش. تملي ببص لمشكلتي في اللي حواليا، ده من الاول خالص، من اول الخليقة. تفتكروا قايين، فاكرين قايين لما قام وقتل هابيل ودخل في خصومة مع اخوه؟ ليه قتل هابيل؟ يعني ايه غيرة وحسد؟ قايين كان كل فكره حاسس انه مشكلته تعبه وجود اخوه، وطول ما هابيل ده موجود طول ما هو تعبان، ربنا باصص لهابيل ومش باصص لمين؟ لقايين. فكان الحل عمل ايه؟ انه قتل هابيل، بينما ما كانتش المشكلة خالص في وجود هابيل، المشكلة كانت اصلا في مين؟ في قايين. عند الباب خطية رابدة واليك اشتياقها. احنا باستمرار بنحط ان مصدر تعبنا هو الاخرين، بينما فوق الامر ان مصدر التعب هو طالع منا، من اللذة المحاربة في اعضائي، مش المشكلة في غيري، المشكلة في انا. عارفين لما واحد يبني بيت خيبان وبعدين يجي ريح شديدة تخبط البيت ده فالبيت يقع، مين اللي غلطان؟ الغلط على الريح الشديدة اللي جت، ولا الغلط على البيت اللي اساسه مش متين؟ الغلط على البيت اللي اساسه مش متين. المشكلة مش في الريح، المشكلة في البيت اللي مش اساسه متين. عشان كده ما نرميش مشكلتنا على غيرنا او على الاخرين، ونحس ان الاخرين هم مصدر تعبنا، هم اللي بياخدوا فرصتنا، وهم اللي بيحرمونا، وهم اللي مش عايزين يدونا، وهو وجودهم ده اللي لازم يتشال عشان انا ابقى عايش كويس. لكن هي المشكلة فيا انا، في اللذة اللي طالعة مني، اللي بتدخلني في حالة عداوة بيني وبين نفسي لاني بشتهي ومش لاقي، واللي بتدخلني في حالة عداوة بيني وبين الله لاني ماسك في العالم الشرير فمش قادر اسيطر عليه، هو اللي مسيطر عليا متملكني لاني فاقد العلاقة بيني وبين الله. ام تظنون ان الكتاب يقول باطلا؟ الروح الذي حل فينا يشتاق الى الحسد. ايه الروح اللي حل فينا يشتاق الى الحسد ده؟ طب الروح القدس بيحسد؟ ايه الروح اللي حل فيه؟ لا، الروح اللي حل فينا هو الروح القدس فعلا، بس ايه يعني ايه الروح القدس يشتاق الى الحسد؟ هي الايه ليها معنيين. عايز يقول هل تفتكروا الروح اللي حل فينا الروح القدس ده ممكن يشتاق الى الحسد؟ الواحد اللي فيه روح ربنا يحسد غيره لان غيره عنده لذة اكتر منه؟ ده المعنى اللي ممكن ناخده بتأمل، لكن المعنى الاصلي بتاعه الروح القدس يشتاق الى الغيرة. كلمة الحسد اللي هو في الترجمة الانجليزي jealous يعني غيرة، ان الروح القدس بيغير علينا، روح ربنا بيغير علينا لانه بيحبنا، وعلامة محبة واحد انك بتغير عليه، مش عايز تفقده، بتخاف عليه، بتغير عليه، مش عايز يكون لآخر. فالروح القدس ايضا بيغير علينا لانه بيحبنا، فاحنا كل ده بنفقده لما بنقطع علاقتنا بالله ونتمسك في العالم الشرير اللي بعيد عن ربنا. ولكنه يعطي نعمة أعظم. لذلك يقول: يقاوم الله المستكبرين. حتى الله تملي لما يقرأ في سفر التثنية يسمي نفسه كده لما يكلم شعب إسرائيل يقول لهم إيه: أنا إله غيور. غيور يعني بغير عليكم لأني بحبكم. إله غيور بيغير عليكم بيحبكم. عشان كده ربط الموقف اللي الإنسان فيه بيرتبط باللذة وبالشهوة بأن دي حياة زنا. أيها الزناه والإيه والزواني. يعني إيه الزنا؟ الزنا إن إنسان يخدع الله أو يخون الله ويرتبط ويلتصق بآخر بعيد عن الله، حتى لو كان هذا الآخر العالم. ولكنه يعطي نعمة أعظم. لذلك يقول: يقاوم الله المستكبرين. لأن الإنسان المستكبر مش حاسس باحتياجه لله، مش حريص على علاقته بربنا. زي ما قال: أنا غني وقد استغنيت وليست لي حاجة إلى أحد. لكن الإنسان اللي حاسس بمحبته لربنا وبيطلب ربنا ده مش ممكن يتكبر. أنا محتاج لله. الإنسان المتكبر عمره ما يقول أنا غلطت، لكن الإنسان المتضع هو اللي يعترف بخطيته. يقاوم الله المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فاخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم. عشان موضوع اللذة ده ما يثورش على الإنسان ويغلب الإنسان، بيحط كذا نقطة عملية للإنسان. أول حاجة: اخضع لربنا. يعني إيه اخضع لربنا؟ يعني إيه اخضع لربنا؟ يعني إيه تيجي واسمع الكلام؟ اشعر باحتياجك الدائم إلى الله، إنك محتاج ليه. اخضع لربنا، قاوم إبليس، ارفض عمله، ارفض مشورته، لان هو اللي بيرمي طعم اللذة عشان يجذب كل انسان. قاوم ابليس فيهرب منكم. التصق بربنا، قاوم ابليس، رفض عمل ابليس. حتى لو فيكم واحد فاكر فيلم سياحة المسيحي، الشيطان ده قوة جبارة. لما كنت بتتكلموا اول يوم عن السحر والعمل، قوة جبارة عظيمة جدا، لكن ممكن طفل صغير يهشه بعصاية مجرد انه يزقه كده. تفتكروا الطفل في فيلم سياحة المسيحي كان بيزق الشياطين بعصاية فرع شجرة كده. الشيطان قوة جبارة دي مجرد انك تقوله لا يهرب منك، مجرد ان انت ترفض فكره، مجرد انك تقوله لا ما تستجبش ليه، تقول له انا خاضع لله، انا محتاج لله، يهرب من الانسان بقوته الجبارة دي كلها. ما يقدرش يقف قدام الانسان. هي العملية اللي بتسند الانسان خضوع لله، يؤيده ويسانده لكي ما يقاوم ابليس، وابليس يهرب منه ويجري منه. المنظر الجميل جدا ان الطفل الصغير بيجري الشياطين. فاخضعوا لله، قاوموا ابليس فيهرب منكم. اقتربوا الى الله فيقترب اليكم. عشان تقدر تبقى خاضع لربنا وتقدر تقاوم ابليس ويهرب منك، بيرسم لك الطريق لكده. قرب من ربنا، اقترب الى الله، خليك قريب منه. زي الطفل الصغير لما يكون خايف من حاجة يجري ويقرب فأبوه. احرص باستمرار على انك تقرب من ربنا. يعني ايه اقرب من ربنا؟ وازاي اقرب من ربنا؟ لو في حاجة عملية، احنا طول النهار عمالين نخرج ونتفسح ونجري ونلعب ونقعد على البحر. طب في وسط الزيطة دي كلها، مين اللي كان في وسط الزيطة ممكن في لحظات كده يقول للربنا انا بحبك خليني معاك ساعدني، مش شرط ان انا اقترب لربنا اني هقف واضم الرجلين وارفع الايدين لفوق، لكن ممكن اقترب لربنا في كل وقت في كلمات بسيطة جدا بتترفع من داخل الانسان، خليني معاك، خليك قريب مني، لاني قريب منك بشعر ان انا منتصر، بشعر ان انا غالب. ما هو قال كده اقتربوا الى الله يقترب اليكم. ربنا ما بيفرضش نفسه على حد، اللي عايزه يقرب منه هيلاقيه قريب. لابن الضال لما رجع مجرد انه خد خطوات ناحية ابوه، لا ابوه بيقترب اليه بخطوات اسرع وركض. يعني الابن الضال كان رجع ماشي، لكن الاب عمل ايه؟ جري. ارجعوا الي ارجع اليكم. عشان كده الانسان اللي عايز النصرة باستمرار في حياته مهما كان تعبان ومهما كان مشغول، لكن موضوع الاقتراب من الله ده بيبقى حريص عليه، ما يخليش اي حاجة ابدا تفقده انه يبقى قريب من ربنا. هو بيتفسح وهو بيضحك وهو بيكلم صحابه وهو بياكل وهو بيشرب، كل شوية كده ها انا قريب ولا بعيد؟ لا خليني قريب منك، انا عايز افضل معاك. اقترب الى الله فيقترب اليكم. لو الانسان باستمرار مقرب من ربنا، عايش معاه كل يوم، عايش معاه كل لحظة، لا يمكن ان ابليس يقدر عليه لمجرد ما يقول له لا خلاص يهرب منه. عشان كده محتاجين لو احنا فعلا بندور على ان التعب اللي في حياتنا يروح، خليك قريب من ربنا. طب وعشان اقترب الى الله، في نقطة مهمة، اقتربوا الى الله فيقترب اليكم. نقوا ايديكم. ما اقدرش اقرب من ربنا وانا في حالة عدم نقاوة. عشان اقرب من ربنا لازم اكون نضيف. نقي ايديك يعني مش انك تعمل زي بيلاطس تروح تغسل ايديك، لكن نقي ايديك يعني نقي العمل بتاعك باستمرار، ما تخليش في فاصل بينك وبين ربنا. حتى لو غلطت واخطأت اعتذر قدام الله بسرعة، ما تخليش الفترة او الجاب اللي بينك وبين ربنا توسع. حتى لو غلطت قول له كده في داخلك، اخطأت يا ابتاه في السماء وقدامك، غلطت في حقك يا رب سامحني. عشان ما تبقاش الخطية فاصلة بيني وبين الله. باستمرار احرص على عملية التنقية، على عملية النظافة. نقوا ايديكم ايها الخطاة وطهروا قلوبكم يا ذو الرأيين. القلب اللي مقسوم ناحية اللذة وناحية ربنا، شوية مع اللذة الخاطئة وشوية مع الله، او القلب المتقسم، حالة الطهارة هي ان القلب يتوحد، ان الاتجاه يبقى ناحية ربنا. اكتئبوا ونوحوا وابكوا ليتحول ضحككم الى نوح وفرحكم الى غم، اتضعوا قدام الله فيرفعكم. يبقى العملية معنى كده يعني يا رب انت عايزنا نعيش في غم نبكي وننوح، هل قصده كده ان الانسان يفضل طول حياته في غم؟ ولكن مقصود بالآية دي ايه؟ على ما تحصل خطية ينقيها، لما يحصل انقسام في الرأي وفي القلب يطهره بانه يقدم توبة، وحتى التوبة دي حزنكم يتحول الى فرح، لان الحزن اللي يؤدي الى توبة ينشئ فرحا. ما هوش قصد ان احنا نعيش في غم وفي كآبة، لكن الوقت اللي انا بغلط فيه او الوقت اللي انا بنفصل فيه عن الله، اسرع ونقي نفسك وطهر نفسك بانك تعتذر لله، تبكي، تنوح، تقدم توبة، والحزن اللي انت بتقدمه في التوبة ده ينشئ فرح، لانه يقربك من ربنا، يعيدك لله مرة تانية. على رأيي قصة لطيفة قريتها عن الانبا باخوميوس، كان ماشي مرة مع تلميذه وبعدين عدوا كده لقوا جنازة وبيدفنوا ميت، والستات عمالة تلطم
وتصوت وتعيط. فالأنبا باخوميوس قال لتلميذه: الناس دي عجيبة، هم بيلطموا ويصوتوا ويعيطوا على واحد مش ممكن يقوم، مش ممكن يقوم، بينما احنا مش عايزين نبكي ونروح ونلطم على واحد ممكن يقوم. ما هو مين ده اللي ممكن يقوم؟ انا اللي في خطيتي ممكن اقوم. احنا بنعيط على اللي بيموت ومش هيقوم، وما ننسى نعيط على اللي بيموت وممكن ان هو يقوم ويتوب ويرجع. احنا بنحزن على الحاجات اللي ما منهاش رجا، لكن ما بنقدرش نسعى ونتعب ونكتئب من اجل الحاجات اللي ممكن لو زعلنا عليها تقودنا الى فرح وتقودنا الى قيامة وتقودنا الى خلاص. يبقى الرغبة او اللذة الخاطئة بتفقد الانسان سلامه الداخلي، بتفقد الانسان سلامه مع الله وعلاقته مع الله. ثالث حاجة تفقد الانسان سلامه وعلاقته بالاخرين. عشان كده يقول: لا يذم بعضكم بعضا ايها الاخوة. الذي يذم اخاه يدين اخاه، ويذم الناموس. يذم يعني يتكلم ردي، يشوه الاخر، يدين الاخر. طب وهي الناس بتدين بعض ليه؟ في كل المجتمعات. لا مش كبرياء وبس، اكتر من كبرياء. يعني الكبرياء ده بيبقى وراه حاجة بتزقه. ليه الكبرياء ده؟ هو عايز يشوه الاخر من اجل ان صورته هو تبقى ايه؟ كويسة. ما هو ده كبرياء، ان مش عايز اي حاجة تهز صورته هو. طب اطلع انا حلو ازاي؟ انا اطلع احلى من الاخرين ازاي؟ مش اني احلى، اني اشوه في مين؟ في الاخرين. مشكلة المجتمعات باستمرار ان الكل بيتكلم على بعض، وكل واحد عشان يظهر هو يبتدي يذم في اخوه: ده فلان بيعمل وفلانة بتعمل وتصرفه وعمله وسلوكه واخلاقه. بيقول: لا يذم بعضكم بعضا. ان الناس بترجع مش بتحب بعض، لكن الناس بترجع تتكلم على بعض، تدين بعض وسلوكيات بعض وتتريق على بعض. هو جواه حاجة داخلية انه عايز يبان ان هو كويس. طب ومش هقدر ابان كويس الا اذا اللي حواليا كلهم طلعوا وحشين، يبقى انا طلعت ايه؟ كويس. عشان كده بتفقدني لذتي لنفسي وانانيتي، علاقتي ايضا بالاخرين. تحصل حروب وخصومات وتهيجات ومقاطعات، لاني عايز باستمرار ابقى احسن من الاخر. الذي يذم ان اخاه يدين اخاه، يذم الناموس ويدين الناموس. وان كنت تدين الناموس فلست عاملا بالناموس بل ديانا له. انت شغلتك انك تنفذ الناموس، مش ان انت تحكم على الاخرين. مش شغلتك انك تقول فلان كويس وفلان وحش، لكن شغلتك انك تقول انا ماشي ازاي. زي ما بيقول: احكم يا اخي على نفسك قبل ما يحكموا عليك. بدل ما انت عمال تنتقد تصرفات اللي حواليك، انتقد تصرفات نفسك. وان كنت تدين الناموس فلست عاملا بالناموس بل ديانا له. واحد هو واضع الناموس القادر ان يخلص ويهلك. انت بتاخد وظيفة ربنا الوحيد اللي يقدر ان يحكم على انسان بالخلاص او يحكم على انسان بالهلاك. من انت يا من تدين غيرك؟ من انت يا من تدين غيرك؟ حتى في الحياة الروحية اوعى تقترب الى الله على حساب الاخرين. اوعى تقرب من ربنا وانت بتدوس على اللي حواليك. اصل في واحد عشان يبين قداسته وانه ليه علاقة بربنا يدوس على التانيين. ما ينفعش، ما ينفعش انك تقول ان ليك علاقة بربنا وانت بتدوس على اللي حواليك، تشوه الاخرين وتفقد الاخرين صورتهم. الرغبة اللي موجودة في الانسان بتدي للشيطان سلطان على الانسان. لو الانسان معرفش ياخد اللذة صح وخضع للذة الخاطئة. عارفين ربنا لما حكم على الشيطان في سفر التكوين في قصة سقوط الانسان قال على الحية ايه؟ على بطنك تسعين وترابا تأكلين. يعني اكل الشيطان ايه؟ تراب. طب ومين هو التراب؟ انت يا ادم تراب والى التراب تعود. ده الموت. الانسان اللي ملتصق بالخطية او ملتصق بالتراب او بشهوة التراب او بمجد العالم ده فريسة سهلة جدا لمين؟ الشيطان. هي دي شغلته، انه ياكل التراب والناس اللي متمسكة بالتراب. لكن الناس اللي ليها اختبار القيامة، الناس اللي ليها قوة القيامة، الناس اللي ليها علاقة بربنا ما بقتش تراب، ده قامت فين؟ في مجد. ما يقدرش الشيطان يبلعها، ما يقدرش الشيطان ياكلها. عشان كده مهم جدا موضوع اللذة ده، من اخطر المواضيع اللي بتتعب الانسان وبتفقد الانسان سلامه مع نفسه وسلامه مع الله وسلامه مع الاخرين. خطير جدا. لكن هو بيحط لنا السكة عشان تقدر اللذة تبقى صح وتقدر تنتصر على اللذة الخاطئة في كلمة واحدة: اقترب الى الله. خليك قريب من ربنا باستمرار، ما تسيبهوش يبعد عنك او انت اللي ما تبعدش عنه. خليك قريب جدا من ربنا في كل وقت عشان اللذة بتاعتك تبقى لذة سليمة صح، عشان المتعة بتاعتك، عشان البهجة بتاعتك تبقى صح. لكن حذاري، في اي لحظة بتبعد اللذة بتاعتك بتبقى عداوة لله، لانك بتحب العالم البعيد عن الله. لو عايزين نعيش مرتاحين وصح ونحول كل شيء لحساب المجد ولحساب الفرح، خد بالك من اللذة الخاطئة، ومش هتقدر تغلبها الا اذا كنت باستمرار قريب من ربنا. خدوها فرصة وجودنا في هذا المجتمع ان يبقى لينا تدريب ان احنا نقترب من ربنا باستمرار. مش كل همنا ان احنا نخرج ونتفسح ونسهر. الله، طب وما تصلي لربنا وقول له كلمة. الحمد لله هم صلوا النهاردة بدري وجيت بعد الصلاة. مش فاكر الحمد لله، ما ياس الصلاة عقاب. لكن حتى لو الصلاة فاتتك كلم ربنا، اقترب منه، اقترب من الله يقترب اليك. يبقى ربنا ده حاجة غالية جدا في نظرك، انت شاعر باحتياجك ليه. ولو حصل اي غلط نقي عشان ما يبقاش الغلط ده فاصل، طهر، وهو يساعدك لكي يديك النصرة عندما تقاوم ابليس فيهرب. لانه مجرد ما الانسان بيقول له لا بيهرب، ما يقدرش يثبت. ناخد ده كتدريب ان احنا نعيشه حتى ولو في اليومين الباقيين، لكن يبقى باستمرار هو موجود في حياتنا. خليك قريب من ربنا باستمرار. اذا كانت الصلاة بتقربك من ربنا، احرص كل يوم انك تصلي عشان تبقى قريب منه. اذا كانت الخدمة بتقربك من ربنا، احرص على الخدمة. اذا كان الكتاب المقدس بيقربك من ربنا، احرص على قرايتك للكتاب المقدس. اذا كان الصوم بيقربك من ربنا، احرص على الصوم عشان تقرب منه باستمرار. خليك قريب منه تعيش مرتاح، لكن هتحاول تحصل على كل اللذات بعيد عنه. هتوصل اين الحروب، اين الخصومات. تشتهون ولستم تمتلكون، تقتلون وتحسدون في عنف متزايد، ولكن مش هتقدروا تاخدوا. لان الشيطان ما يقدرش يدي اللذة الحقيقية الصح. المتعة الحقيقية لن توجد الا داخل دايرة ربنا. حطوا الموضوع ده تملي قدام الله. يمكن قدس ابونا حنا هيكلمنا عن نقطة الاختبار. عايزين نختبر ايه؟ عايزين نختبر الاقتراب الى الله، نختبر ان ربنا قريب منا، ان ربنا موجود، وان احنا طول ما احنا قريبين ايضا منه منتصرين. ده الاختبار اللي عايزين نحققه، ان ربنا موجود. مش موجود في السماء ولا موجود في الكنيسة، لكن ربنا موجود فين؟ حياتي، جوايا، انا قريب منه وهو قريب مني. ناخد ترتيلة بعد كده هنكمل معه، نكمل رسالة معلم يعقوب الاصحاح الرابع من عدد 13، الاصحاح الرابع عدد 13. هلم الان ايها القائلون نذهب اليوم او غدا الى هذه المدينة او تلك، وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح. انتم الذين لا تعرفون امر الغد، لانه ما هي حياتكم؟ انها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. عوض ان تقولوا ان شاء الرب وعشنا نفعل هذا او ذاك. واما الان فانكم تفتخرون في تعظمكم. كل افتخار مثل هذا رديء، فمن يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذاك خطية له. هلما الان ايها الاغنياء ابقوا موالين على شقاوتكم القادمة. غناكم قد تهرأ وثيابكم قد اكلها العث، ذهبكم وفضتكم قد صدأ، وصدأهما يكون شهادة عليكم، ويأكل لحومكم كنار. قد كنستم في الأيام الأخيرة، وذا أجرة الفعل الذين حصدوا حقولكم المنجوثة منكم. تصرخ وصياح الحصادين قد دخل إلى أذني رب الجنود. قد ترفهتم على الأرض وتنعمتم وربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح. حكمتم على البار، قتلتموه لا يقاومكم، لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم. شفنا اخر مرة موضوع اللذة اللي هي بتبقى خارج دايرة الله، وازاي ان اللذة دي بتدمر الانسان، بتفقد الانسان سلامه الداخلي، وبتفقد الانسان علاقته بالله، وبتفقد الانسان علاقته بالاخرين. لما يجي على مذبح اللذة ويضحي الانسان ويذبح كل شيء في حياته من اجل انه يحصل على اللذة الخاطئة خارج او بعيد عن دايرة الله. وشفنا ان الحل بيدهلنا في كلمتين. اولا قاوموا ابليس، ارفضوه، قولوله لا فيهرب منكم. وعلى فكرة منظر مقاومة ابليس افتكروه تملي بالحاجة اللي احنا بنلاحظها حتى هنا في قطة. هنا القطة دي بتيجي تقرب من الانسان، طول ما انت بترملها اكل، طول ما هتلزق فيك، طول ما انت بتديها فرصة، طول ما انها بتقرب منك. هو ده الشيطان كده، كل شوية تديله فرصة، ترميله حتة اكل، تديله فرصة في حياتك طول ما هيلزق فيك. لكن لو رفضت وقلت لا هيسيبك ويمشي، هيدور على غيرك. فاول حاجة مقاومة ابليس، رفض عمله، وده مش هنقدر نحققه الا التاني حاجة اللي اتكلمنا عنها اللي هي الاقتراب من مين؟ من ربنا. خليك قريب من ربنا باستمرار عشان اللذة بتاعتك ما تبقاش خاطئة، عشان تقدر ان انت تقول لا للغلط، علشان تقدر ان انت ترتاح. فاقترب الى الله باستمرار.
ابتدى يكمل في عدد 13 ويقول هلم الان. وكلمة هلم الان يعني ايه؟ تعالوا دلوقتي، تعالوا دلوقتي نعمل ايه؟ لما واحد يقول هلم الان، تعالوا دلوقتي نعمل حاجة، نغير حاجة، نغير وضع، تعالوا دلوقتي نعمل حاجة جديدة. في بعض الناس او الانسان ساعات يحس كده يعني انه زعلان لما يلاقي ان في حاجات كتيرة غلط في حياته ابتدت تنكشف. هو مش المقصود ان احنا نزعل لان في غلط كتير في حياتنا انكشف، ويعني هما بيحملوا نفوق اكتر من اللازم. مش الموضوع ان احنا بنحمل اكتر من اللازم، لكن الموضوع ان احنا بنقول ان في غلط، طب تعالوا دلوقتي ايه نصلحه، نغير الموقف. مش ان احنا نكتئب ونحس ان احنا وحشين وان احنا مش نافعين، لكن لا، تعالوا الان نغير الفكر، نغير الاتجاه، نغير الحياة، نمشي صح، نرتاح، نفرح، ننبسط صح. فكأنها دعوة هلم الان ان احنا ناخد اتجاه جديد، ان احنا يبقى لنا المعنى الصح، ما نفضلش عايشين في الغلط. ايه هلم الان؟ فهو ابتدى يحديهم تغيير للاتجاه وتغيير للحركة. ابتدى يتكلم عن الموضوع في غاية الخطورة قوي. ايه الموضوع ده بقى؟ ايها القائلون، ساعات الانسان بيقول لنفسه كده ويقعد يفكر، وممكن يقول لغيره انا هرسم خطة لنفسي. طب كويس او انك ترسم خطة لنفسك، ايه الخطة اللي انت رسمتها دي؟ يقول نذهب اليوم او غدا، النهاردة انا هعمل كذا وكذا كذا، او بكرة. بيحدد لنفسه الوقت اللي هيروح فيه ويتحرك فيه. هذه المدينة او تلك، بيحدد المكان، وهناك نصرف سنة واحدة، وبيحدد لنفسه الزمن، المدة اللي هيقضيها. يبقى الانسان ده عمل ايه؟ حدد وقت تحركه، حدد المكان اللي عايز يروحه، حدد الزمن اللي هيقضيه. كويس. تقول يعني هو الواحد ما يرتبش لنفسه وما يحطش خطة لحياته؟ ما هو كلنا عايشين بهذا المبدأ، بنرتب لنفسينا امتى وفين وقد ايه عشان اعمل اللي في مزاجي، ومحدد نصرف سنة واحدة نتجر وايه ونربح، وحرجع بغنيمة كتيرة وبربح كتير. ما احنا بنقول باستمرار ان الذات بتاعت الانسان، وكل واحد فينا بيفكر في النقطة دي، امتى وفين وقد ايه هقدر احصل على ربح، انبسط بمزاجي وانبسط بشخصيتي واحقق اللي انا عايزه. والانسان يفضل يخطط ويرسم لحياته ويحط لحياته سكيلتون كده يعني يمشي عليه، ومتخيل يعني انه خلاص بقى انه هيسافر في الوقت اللي عايزه، وانه هيروح المكان اللي عايزه، وانه هيوقتي الوقت اللي عايزه، والنتيجة انه هيربح. يعني حدد كمان ان هو لازم يربح، لازم ياخد. لكن للأسف حط كل دايرة الخطة دي بعيد عن مين؟ عن ربنا. فقال يعني هو الواحد ما يخططش لنفسه، الواحد ما يرتبش لنفسه، الواحد ما يتخيلش الربح. الربح ده مش مجرد الربح الفلوس، لكن الواحد عايز يربح انسان، عايز يربح مكان، عايز يربح مواهب، عايز يربح امكانيات، يربح اي حاجة. هو المشكلة انه خطط لنفسه خارج دايرة ربنا، بعيد عن وجود الله. بيعمل كده وهو يقول له انتم الذين لا تعرفون امر الغد. وانت ما تعرفش بكرة هيحصل فيه ايه، فازاي بتعتمد على خطتك وبتفتكر انك ممكن تحقق اللذة اللي انت عايزها والربح اللي انت عايزه والموضوع اللي انت عايزه، وانت ما تعرفش بكرة هيحصل ايه؟ عشان كده في سفر الامثال يقول آية لطيفة قوي، لا تفتخر بالغد لانك لا تعلم ما يلده لك اليوم. يعني ما تفرحش قوي بكرة لانك ما تعرفش النهاردة ايه اللي هيتولد لك. عشان كده بيقول لنا ان عظم ضمان مستقبل الانسان ده حقيقة مؤكدة. محدش يقدر يقول ايه اللي هيحصل بكرة وانا هحقق ايه. مفيش حاجة مضمونة نهائي. الله يعني معنى كده الواحد بقى ما يعملش حاجة والواحد ما يخططش والواحد يفضل حزين وان ممكن كل الاحلام اللي انا ببنيها في حياتي انها تتهد في لحظة وانها ما تبقاش موجودة. ده واقع الامر. ان مفيش حاجة مضمونة لانك لا تعلم ما يلد لك اليوم. لكن احنا بقى كمسيحيين كناس التصقوا بربنا عارفين الحقيقة دي ان مفيش حاجة مؤكدة. لكن احنا ضامنين ان احنا موجودين في مين؟ في شخص المسيح. هو اللي يقدر يحقق لنا. احنا في ايدينا الله. عشان كده مطمئنين من المستقبل. هو قال لنا ما تهتموش بما للغد، ما تشيلوش همه، لان انتوا في ايدي، انتوا محفوظين فيا. لكن الانسان اللي خارج دايرة الله، اللي ملوش اعتماد واتكال على الله والتجاء لله، لا يمكن مهما كانت امكانياته ومواهبه وشطرته ولبقته يقدر يضمن ايه لبكرة. لا تفتخر بالغد لانك لا تعلم ما يلد لك اليوم. عشان كده معلمنا يعقوب عايز ان الانسان يربط حياته بارادة اعلى من ارادته. ان ارادة الانسان تبقى مرتبطة بارادة الله. انه حافز ان هو ما يقدرش لوحده يعمل حاجة. لانه اللذة للانسان بيجري عليها خارج الله وبعيد عن دايرة الله لا يمكن ان تهبنا شيء. مش بس بتفقدنا سلامنا مع نفسينا وبتفقدنا سلامنا مع الله وبتفقدنا سلامنا مع الاخرين، لكن كمان بعد ما بتفقدنا كل ده ما تقدرش تدينا حاجة، ما تقدرش تحقق لنا حاجة. لانه ما هي حياتكم؟ ايه هي حياة الانسان؟ شبهها بهذا التشبيه الجميل قوي، انها بخار. عارفين البخار؟ الانسان بيشوفه، بيشوف شوية بخار، لكن طلع بخار يظهر قليلا ثم يضمحل يتلاشى. دي الحياة في جوهرها. بس دي الحياة اللي خارج الله، خارج دايرة الله. مجرد بخار. الايام الانسان اللي بيقعدها على الارض شوية بخار بيطلعوا عمالين يتبخروا، عمالين يقلوا كل يوم. كل يوم بيمر في حياتي الناس بتفتكروا ان عمري بيزيد. يعني كل يوم هما بيحسبوها كده في الارض. النهاردة انا سني 30 سنة، بكرة هيبقى 30 سنة وايه ويوم، بعد سنة هيبقى 31 سنة. بيفتكروا ان عمره بيزيد، لكن في واقع الامر ان عمره بينقص، بيقل مش بيزيد. بخار عمال يطلع وبيزيد. لكن هل ده تبقى هي حقيقة الانسان؟ لا. الانسان اللي ملتصق بالله ما بيبقى شوية بخار بيطلع وبيضمحل، لكن انسان حياته بتبقى داخلة في الحياة الابدية. الابد، البعد الابدي ينضاف للبعد الزمني، يبقى في ما لا نهاية. عشان كده الانسان اللي بعيد عن الله، اللي ملوش حياة ابدية، ما اتفهه، لانه نأكل ونشرب لاننا غدا نموت نضمحل. لكن الانسان اللي حط الابدية، اللي اضاف الابدية الى عمره، ده دخل في ما لا نهاية. يعني لما تحط ما لا نهاية اللي هي الابدية على عمرك، ايا كان عمرك 10 سنين 20 سنة 30 سنة 100 سنة، يبقى انت عمرك ايه؟ ما لا نهاية. لكن لو فضل عمرك بس لوحده 20 30 100 سنة، لكن من غير ما لا نهاية، هيفضل صغير. بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. عشان كده خطورة الانسان اللي ما بيبقاش ربنا في حياته، مهما حقق ومهما اخذ ومهما ظن ان هو ربح وتاجر وربح، هو في واقع الامر خسر. زي ما بيقولوا يعني الواحد في الاخر بيتلف في حتة الكفن والكفن ملوش جيوب. كل اللي عمله ما بيقدرش ياخد منه حاجة، كل اللي اتمتع بيه ما بيقدرش ياخد لذة او خبرة او متعة اتمتع بيها على الارض ويقولك تعيش معايا فوق. لكن المتعة الوحيدة واللذة الوحيدة للانسان هتفضل معاه الى ما لا نهاية، هي متعة لذته باختبار حياته مع ربنا، وجوده مع الله. فمش معنى كده انه بيقول ان محدش بقى يخطط لحياته، ان محدش يفكر هيعمل ايه وهو الواحد يعيش وزي ما الامور توديه وتجيبه، لكن لا، بيقول لك في طريق صح انك تسلكه. ايه هو الطريق الصح؟ عوض ان تقولوا ان شاء الرب وعشنا نفعل هذا او ذاك. الطريق بقى هنا طريق ايه؟ اتكال على ربنا. اذا كانت ارادة الله تتفق مع هذا هنعمله، بس مش تقولوا ان شاء الرب وعشنا زي ما احنا بنقولها مجرد كلمة باللسان كده. يقولك الشعب المصري مشهور، الاجانب على فكرة بيعيبوا علينا الحتة دي قوي، يعني كل ما حد يكلمه يقول له ايه ان شاء الله، وهو لا هيعمل حاجة ولا حاجة يقول له ايه ان شاء الله، كلمة يعني بيزحلق المواضيع بيها، ان شاء الله ان شاء الله. لكن احنا بنقولها ككلمة كده يعني اعتباطية، لكن هو ربنا مش عايزها كلمة يعني ان شاء الله باللسان، لكن عايزها كلمة تتقال من جوه. واحد بيقول ان شاء الله يعني انا متكل عليك يا الله، بخطط وبدبر وبحدد الزمن والوقت وبحدد المكان، لكن اعتمادي عليك، اتكالي عليك مش مجرد كلمة بقولها لك، لكن انا مرتبط بيك، انا بسلم لك المشيئة والارادة، وانا هقبل مشيئتك وارادتك، ومش هقبلها غصب عني لكن هقبلها بفرح لاني متكل عليك. في واحد بيسلم الله هنعمل ايه لربنا هيدهولنا، لكن لا، ربنا مش عايز كده، ربنا عايز اللي يبقى حياته مرتبطة بيه، دي اول خطوة، مرتبطة بيه. واللي عايز يبقى حياته متسلماله ويسلم حياته لربنا، انه يقبل مشيئة الله ويقبلها بفرح لانه متكل على الله ويثق في محبة الله وفي صلاح الله وفي قدرة الله. عشان كده في فرق بين واحد حاطط اتكاله على ربنا في كل امور حياته، وبين واحد تاني عمال يحط خطة ويرسم مواضيع ومواعيد لكن مفيش اتكال على ربنا، مفيش ارتباط بربنا. ما هو لازم الاتنين مع بعض، بحط الخطة وبحط الوقت وبحط المكان، لكن اتكالي عليك لان انت الوحيد الضامن ليا، انت الوحيد يا رب اللي تضمن كل نجاح خطتي، وانا واثق من مشيئتك وارادتك ومحبتك اللي هتسمح بيها. لكن واحد بيحط لنفسه وهو ملوش ارتباط بربنا، يقولك انت ما تعرفش امر بكرة لانك لا تعلم ما يلده لك اليوم، ما تقدرش تضمن حاجة. عشان كده بقول ان نقطة اقترابنا من الله وارتباطنا بربنا دي نقطة مهمة وخطيرة جدا. طب وازاي اتكل على ربنا وازاي ارتبط بربنا؟ فرق كبير جدا. ما هو ممكن واحد يقول انا متكل على ربنا، لكن في واقع الامر هو مش متكل على ربنا. يعني ايه متكل على ربنا؟ متكل على ربنا يعني انت حاسس باحتياجك ليه، وعشان كده انت مرتبط بيه. هل ممكن ان واحد يبتدي يومه من غير ما يصلي ويكلم ربنا يقدر يقول ان انا متكل على ربنا؟ طب انت متكل عليه يعني مرتبط بيه، يبقى لازم كل يوم تكلمه. وعلى حسب اتكالك على ربنا بترتب نفسك وبتهيئ نفسك ان مهما كانت مشغولياتك ومهما كانت مذاكرتك ومهما كانت ارتباطاتك ومهما كان لعبك ومهما كانت فسحتك،
لا ده ربنا ده لازم هبتدي بيه، ربنا ده لازم ليه وقته اللي حدهوله، حتى لو كان الجسد تعبان. لكن واحد يقعد يشتغل طول النهار والليل او يقعد يلعب طول النهار والليل وبعدين ما يجيش يقف قدام ربنا ويصلي له ويبتدي اليوم بربنا وينهي اليوم بربنا، يبقى فين الارتباط اللي بربنا؟ فين الاتكال على ربنا؟ لا ده انا متكل على عضلاتي اللي هقدر العب بيها طول النهار وحبست نفسي وافرح نفسي بيها. عشان كده الانسان اللي عايز بقى يرتبط بربنا ويحط ربنا متكله، رتب لربنا وقته. ممكن انام بدري او ممكن العب واتفسح واشتغل، لكن في نفس الوقت مدخر جزء من مجهودي ومن صحتي ومن وقتي ومن مشاعري عشان اقدمه لربنا. مش اصل احنا سهرنا كتير وتعبنا خلاص بقى نصحى ونصحى على الفطار وبلاش نصلي. انا ما بتكلمش عشان اصل في ناس بتزعل بتقول انت بتقصد حد معين، ما بقصدش حد معين، انا بتكلم بصفة عامة ان احنا نحط، لو انا عايز فعلا حياتي تبقى لها البعد الابدي والنجاح الدائم، حط لنفسك خطة هلم الان من دلوقتي غير. مش ان احنا بننقض بعض او بننقض سلوكنا او تصرفنا، لكن عايزين نحط مادة عشان كلنا نبقى فرحانين مرتاحين ثابتين في ربنا شبعانين في ربنا. يفضل الانسان يتكلم مع كل الناس ويضحك مع كل الناس ويقرأ كل حاجة الجرايد، بعدين يجي على كلمة ربنا خلاص بقى صدع ومش عايز ينام ومش عايز يقرأ وعينيه تعبت. الله، طب ما تعمل اللي انت عايزه صحيح، لكن احجز حاجة لربنا لانك انت مرتبط بيه. قل له يا رب انا مرتبط بيك، انا عايز اسلم لك كل حاجة، انا عايز اعيش معاك لان انت هو كياني. عشان كده انا بخصص لك الوقت ده، بخصص لك المجهود ده، بخصص لك المشاعر دهيت، بخصص لك الحاجة دهيت. ده الانسان المتكل على الله اللي مرتبط بربنا، ده اللي حياته بقى مش هتبقى شوية بخار يطلع واضمحل، لكن ده اللي مرتبط بالابدية. واما الان فانكم تفتخرون في تعظمكم. والانسان كل ما ينجح مرة في انه يعمل حاجة حط خطة ونجح فيها، يبتدي بقى يحس بايه؟ بانه شاطر، بيقدر يحقق اللي هو عايزه، وابتدي يتعظم. انا غني وقد استغنيت. كل افتخار مثل هذا رديء. كنت فرحان بانك حققت ونجحت في حاجة بعيد عن الله، ده افتخار ردي، افتخار كاذب مش هيدوم، افتخار مش حقيقي، افتخار دجل. عشان كده لازم يبقى الانسان في ارتباطه بربنا بيدي لربنا جزء من حياته وافضل جزء في حياته لكي ما يحل في كل الكيان، بيسلم المشيئة لله وبعدين بيقبل المشيئة دي وبيقبلها بفرح، ان كل الامور اللي بتتم في حياته بعد كده يبقى واثق وفرحان بيها لانها اختيار الله وعطية الله ليه. فمن يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له، فذلك خطية له. الخطية مش هي بس ان احنا ننفر من الشر ونبعد عنه، ده الجانب السلبي، لكن الخطية هي ان ايضا بالجانب الايجابي ان في كل مرة اعرف فيها طريق الخير وممشيش فيه هو ده خطية. مش بس الخطية ان انا ابعد عن حاجات الوحشة، لكن لو انا عارف طريق الخير طريق الصح طريق الحق وما مشيتش فيه وما سلفتش فيه، ده خطية بالدرجة الاولى وبالاكتر. مش بس انني ما اعملش الحاجات الوحشة، لكن خطية ان انا اكون عندي مقدرة ومعرفة ورغبة ان انا اصنع الخير وما اعملهوش،
واكبر خير يعمله الانسان في حياته هو انه يتكل على ربنا، يسلم حياته لله، يدي ربنا حقه، يدي ربنا وقته، مش يفضل يعمل كل اللي في نفسه على مزاجه وبعد كده ربنا ما تبقلوش وقت، ما تبقلوش صحة، ما تبقلوش مجهود، ما تبقلوش صحيان. ربنا ده اخر حاجة، يعني بعد ما اشوف مزاجي واشوف رغباتي وطلباتي ان اتبقى وقت اهو نصلي اهو نقرا في الانجيل، بعد ما اخش الحمام وبعد ما اكل وبعد ما اشبع وبعد ما انام وبعد وبعد وبعد. طب ما انت لو انت ماشي بهذا الاسلوب ان ربنا ياخد الباقي من حياتك او الفضلات الزبالة بتاعتك، هتفضل حياتك بخار يطلع شوية وهيضمحل. لكن لا، تعالوا الان بقى نغير الوضع، ان ربنا هو يبقى الاول، ربنا يبقى هو الاهم، ربنا هو اللي ياخد اول حاجة في حياتنا. وبعدين بينقل في اصحاح 5 على الناس اللي بتبقى الحتة دي في حياتهم ظاهرة قوي، اللي هم الاغنية، لان الغني ده عنده اللي يقدر يحقق بيه اللي عايزه، يفتكر ان بفلوسه يقدر يشتري المكان ويشتري الوقت ويشتري الزمن ويشتري كل حاجة. تقول لي ما احناش اغنية، كلنا فقراء، ما بننزلش في 5 ستار، احنا يعني على قدينا. لكن الغنى مش هو الغنى بس في الامكانيات، ده ممكن واحد يبقى غني من جوه غنى شرير. ما هو الانسان اللي مش متكل على ربنا ومش مدي ربنا وضعه في حياته ده حاسس انه غني. صحيح هو مش غني، لكن حاسس انه غني، هقدر اتاجر واربح واحقق اللي انا عايزه بره ربنا. فمسك الاغنياء ويقول لهم هلما الان، مش لانكم اغنياء بقى وما انكوش فايدة ومش نافعين، لكن بيقول لهم لا، هلما الان تعالوا ايه، نتغير، ناخد سلوك جديد، ناخد حياة جديدة. ايها الاغنياء ابقوا مولين على شقاوتكم القادمة. اتنبهوا للحقيقة دهية، انك لو معتمد على الغنى بتاعك فقط ده انت هتبقى في شقاوة قادمة. الغنى ده اللي انت فكره مصدر بهجتك وفرحك وسرورك هو اللي هيبقى مصدر شقاوتك وتعبك. اتكالك على ذاتك ورغباتك ولذتك اللي انت فاكر ان هي هتبسطك وتفرحك وتشبعك، هياها اللي هتبقى مصدر شقاوتك وتعبك وألمك. غناكم قد تهرى وثيابكم قد أكلها العث، ذهبكم وفضتكم قد صدأ وصدأهما يكون شهادة عليكم. الغنى ده يتهرى، يتهرى يعني يتفت زي حتة قماشة قديمة كده تيجي تشدها تتنسل في ايدك. ما هو غنى الانسان اما في الاكل اللي عنده، زي الرجل الغني اللي اخصبت كرته فعمل مخازن وحط فيها القمح وقال للنفس كلي واشبعي لان لك خيرات كتيرة لسنين عديدة. الغني عنده اكل يقدر يشبع نفسه بيه، عنده لبس يقدر يلبسه ويتباهى بيه، عنده امكانيات، عنده مادة يقدر يصرف بيها. فبيقول ان كل ده هيتحول الى تراب، الى فساد. قد تهرى وثيابكم اللي انتوا بتفتخروا بيها وماشيين فيها في قبها قد اكلها العث، بتحطها تخزنها في الشتاء تيجي العتة تاكلها في الصيف، مفيش حاجة بتدوم. حتى الذهب والفضة قد صدأ، وانتوا عارفين ان الذهب والفضة ما بيصدوش، الذهب والفضة معدن خامل ما بيتفعلش، لكن حتى اللي ما بيصديش ابدا هيصدي، حتى اللي ما بيصديش ابدا هيصدي. وتلاحظ انه بيتكلم عن الافعال بفعل ماضي، قال لهم غناكم قد تهرى. تهرى ده فعل ايه؟ مش سيتهرى، تفرق المعنى؟ دلالة على التوكيد، قد حرف توكيد، ده خلاص، مش ان ده هيحصل، ده في واقع الامر انه بيتفتت وانه بيضيع. الفضة والذهب قد صدق، خلاص فضوا. اذا كان الذهب والفضة ربنا اداهم للانسان عشان الانسان ينفقهم ويتمتع بيهم ويعيش بيهم في خير وفي سعادة وفي فرح، لكن الانسان اللي ما اخدش الذهب والفضة وانفقهم كما يجب او كما يريد الله، يقول له الذهب والفضة بتوعك دول هيصدوا. هي الحاجة بتصدي امتى؟ لما الانسان بيخبيها بيركنها. عارفين اللي خد وزنة وراح طمرها في الارض معش بيها حسب ما ربنا قال له. واحد خد امكانيات لكن معش بيها زي ما ربنا كان قصده من اعطائه هذه الامكانيات، لكن راح اخد الامكانيات دي ودخفنها جواه وخدها علشان نفسه، علشان ذاته، علشان متعته، بدل ما يسعد نفسه ويسعد الاخرين ويمشي في طريق مستقيم وفي طريق خير. طب ما اللي انت دفنته ده هيصدي مش هيدوم، حتى لو ما كانش بيصدي. فكتير الانسان يحس ان عندي، ابويا غني ساب لي كتير، او يعني بيديني مصروف كبير اقدر اتمتع زي ما انا عايز، انا جوايا امكانيات كتيرة اقدر اعمل اللي انا عايزه وحققه. مش هتقدر خارج الله، لان الانسان في معنى حياته مهما وصل مش هيقدر يصل الى شيء. اسكندر الاكبر اللي غزا العالم كله واحتل كل العالم، يقولوا في اخر ايام حياته كان بيبكي كتير جدا. عارفين كان بيبكي ليه؟ حد قرا قصة اسكندر الاكبر؟ لا. كان بيبكي لانه مش لاقي بلد بعد كده يفتحها ويحتلها. شوفوا الشهوة قد ايه كانت جواه، عايز كل يوم يحقق انتصار، عايز كل يوم يحقق انتصار. فجأة لقى العالم كله خاضع ليه، ما بقاش في حاجة تاني، فحس ان حياته بعد كده ما بقالهاش ايه طعم، معنى، قيمة. لان انسان بيحقق لنفسه فوز ونصرة، خد العالم كله لكن ما قدرش يفرح بيه، ما قدرش يتمتع بيه، تملك العالم كله في وقت من الاوقات، لكن برغم من تملكه العالم قعد يبكي لانه مش لاقي حاجة تانية يعملها. رأي بردك احد الفنانين بس مش متذكر اسمه اللي رسم لوحة جميلة جدا، فالناس كلها قعدت تسقف له وقالت له انت وصلت للكمال، يعني اللوحة ما فيهاش اي عيب اي نقص. فقعد يعيط، قالوا له ليه ده كل الناس بتمدحك؟ قال لهم معنى ان انا وصلت للكمال ان انا مش هقدر اطور نفسي، يبقى حياتي بلا معنى، هعمل ايه بعد كده؟ هعمل ايه؟ يبقى حياتي خلاص انتهت. بتاعه يطلعوا ايديه منه عشان العالم كله يعرف ان الاسكندر خرج من العالم بلا شيء. في الاخر خالص قال ان هو طلع بلا شيء، ده كان لسه عايز حاجه ثانيه. ذهبكم وفضتكم قد صدق وصدقهما يكون شهادة عليكم. شوفوا يتحول الصدق لإيه؟ شهادة ضد الإنسان، إن الإنسان ما استغلش الإمكانيات اللي أنت اديتها له يا رب حسب ما أنت رسمتها، راح خد الوزنة وطمرها في الطين في ذاته. ويأكل لحومكم كنار. شوفوا الصلاة ده يبقى زي النار ياكل اللحمة بتاعت الانسان. وبعدين قد كنستم في الايام الاخيرة، انسان عمال يحوش 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 يحوش، هوذا اجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم المنجوثة منكم، تصرخ وصياح الحصادين قد دخل الى اذني رب الجنود.
لان المفروض رجع على الاجره، يعني هم نزلوا من غناهم، يعني حبهم للمال خلاهم اللي يستحق 10 ادوله 5، يعني بخدت له الاجره، فهي اقرب لمقوسه يتعود اجره الفعله الذين حصدوا حقوقكم. الاجره المبخوسه هي اللي خلت ان هم يسرقوا للرب،
هي المبخوسه فعلا. المبخوسه بخس حقه، بخس ثمنه، نزل يعني يشتغل وتعب له لكن ما ادالوش حقه، فعشان كده كون الحقول بتاعته ببخس الثمن، انه ما اداش حق الحصادين. هوذا اجره الفعله، اصل هم الغنى بتاعهم ده حققوه ازاي؟ الغنى الاغنياء دول صاروا اغنياء ازاي؟ عن طريق الظلم، كلوا حق الناس، ظلموا الناس، كونوا الغنى عن طريق الظلم مش عن طريق الحق. طب مين هو الحق؟ المسيح هو الله. فده كل واحد كون لنفسه ثروة عن طريق الظلم مش عن طريق الحق، مش عن طريق ربنا، مش ارتباطه بربنا، لكن تو كون ثروة لنفسه ومجد لنفسه عن طريق الظلم، عن طريق الطمع، عايز عايز عايز، والطمع بيخليه يدوس على التانيين، زي اللذة، اللذة بتخلي الانسان في لذته عايز يدوس على الاخرين.